الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا عند ذهاب إخوة يوسف المرة الثانية مع أخيهم إلى مصر للميرة، وقناع أبيهم بأن يأخذوا معهم أخاهم، فأوصاهم يعقوب عليه السلام عند خروجهم من أرض الشام من فلسطين، وصاهم بهذه الوصايا، فقال لهم: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي لما أرسله معهم ووصاهم إذا هم قدموا مصر ألا يدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وذلك أنه خاف عليهم العين، يعني أن يضربوا بنظرة حاسدة لكثرتهم، فإن منهم 11، وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب. وفي هذا إذا كان هذا النبي يخاف على أولاده من ذلك، فمن هو دونه من باب أولى. فالعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا سيما إذا كان هذا الولد ذا نظرة وذا حسن وجمال وملفت للأنظار. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام التحصين، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويوسف أعطي شطر الجمال، وهؤلاء إخوته، فكأنهم كذلك أعطوا شيئا من الجمال والبهاء، فلذلك خاف عليهم يعقوب عليه السلام، فقال لهم: لا تدخلوا دفعة واحدة فيراكم الناس مجتمعين وكثيرين فلعلهم يحسدونكم على ذلك، ولكن تفرقوا، ادخلوا من يعني طرق متعددة، مثلا كل 2 أو 3 يدخلون من باب من أبواب مصر. هذا معنى قوله. قال: وهذا سبب، وإلا فما أغني عنكم من الله، أي فالمقدر وحكم، فالمقدر لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، أي القضاء قضاؤه والأمر أمره، فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع، ولذلك يرضى المسلم بما قضى وقدر سبحانه. قال عليه توكلت، أي اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب. وهذا فيه أن المسلم لا ينبغي له أن يتعلق بالسبب، وإنما يتخذ السبب ويتعلق بمسبب السبب، وهو الله سبحانه وتعالى. فيعقوب من توكله على الله أنه لم يتعلق بهذا السبب، بل ذكر أن الأمر لله، ولذلك قال وعليه فليتوكل المتوكلون، فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. قال ولما أي ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان أي ذلك الفعل وهذا القول منه، ما كان هذا الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قال وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، ليحصل أو فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين. فإذا ما هي هذه الحاجة التي في نفسه، أي في نفس يعقوب؟ المحبة والشفقة على هؤلاء الأولاد أن يصابوا بأذى، هذه هي الحاجة التي كانت في نفسه. قال وإنه لذو علم، أي لصاحب علم عظيم، لما علمناه، أي لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. فالله عز وجل هو الذي يوفق العبد ويسدده ويعلمه ويرشده ويهديه. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليه أو يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير، وفوق كل ذي علم عليم. لا أحد يحيط بالعلم مهما بلغ العالم من العلم والمعرفة، فإنه تغيب عنه وتخفى عليه أشياء كثيرة. نعم. قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. أي لما دخل إخوة يوسف على يوسف في هذه المرة الثانية ومعهم أخوهم الذي أتوا به معهم، آوى إليه أخاه أي شقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه واحتضنه من بين إخوته. ولا شك أن ظاهر القرآن أن هذا الضم وهذا الاحتضان والإخبار يعني منفردا به دون وجود إخوانه الآخرين، هذا هو ظاهر القرآن، يعني اختلى بأخيه اختلى يوسف بأخيه، كأن يكون مثلا انشغل الإخوة بتجهيز أمور رواحلهم أو نحو ذلك، فاختلى يوسف بأخيه وأخبره بأنه أخوه وأخبره بحقيقة الحال وما سيفعل من تلك الخطة التي بها يعرفون قدره، وكذلك يأتون بأبيهم معهم ونحو ذلك مما سيأتي في فصول هذه القصة. فقال له: إني أنا أخوك فلا تبتئس، يعني لا تحزن، لا تحزن، خلاص كن على اطمئنان. وكيف لا يطمئن وأخوه على خزائن الأرض، وأخوه من الوزراء، من الوزراء، فلا شك أن هذا يكون سببا في اطمئنانه. قال: بما كانوا يعملون فإن العاقبة خير لنا. ثم أخبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر، أخبره بالخطة التي بها سيبقى هذا الأخ عند أخيه يوسف، وسيذهب أولئك والإخوة إلى مصر. قال: فلما جهزهم بجهازهم، أي كال لكل واحد من إخوانه ومن جملتهم أخوه، هذا جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب به وتكال فيه، يعني سقاء يشرب به ويكال فيه أو يكال به، وهو ما يسمى صواع الملك الذي به يضغط الكيل للأفراد، الكيل للأفراد. فجعله في رحل أخيه، يعني في راحلة أخيه، كل واحد معه راحلة، لأن كل واحد يأخذ حمل راحلة، حمل بعير، فمنهم 11 واحدا ومعهم 11 راحلة، ومن هذه الرواحل راحلة بنيامين أخوهم. فجعل السقاية في رحل أخيه، أخفاها، أخفاها ووضعها في رحل أخيه. نعم. قال: جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه في رحل أخيه، ثم أي أوعوا متاعهم، ومعنى أوعوا يعني جعلوا متاعهم في أوعيتهم، نعم، جعلوا متاعهم في أوعيتهم. فلما انطلقوا ذاهبين، يعني خلاص أوشكوا على الانصراف، أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. والمراد بالأذان هنا الإعلام، لأن الأذان في اللغة هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله أي إعلام. فصاح أحد الجنود أو أحد العمال أن هذه العير هي المتهمة بسرقة هذا الصواع، فأذن أي نادى: أيتها العير، يعني إخوة يوسف، يعني من؟ إخوة يوسف. فقال: أيتها العير إنكم لسارقون. ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال، يعني لم يعلم ما أراده يوسف، جعل هذا يوسف بينه وبين أخيه فقط، بينه وبين أخيه، وهو الذي تولى وضع الصواع في رحل أخيه، في رحل أخيه. فبعدما انطلقوا طلب يوسف الصواع فلم يجدوه، لم يجدوا هذا الصواع، إذن من المتهم بأخذه؟ أهل هذه القافلة الأخيرة، وهو إخوته، وهم إخوة يوسف. فنادى هذا المنادي: أيتها العير إنكم لسارقون. فجاء إخوة يوسف فقالوا وأقبلوا عليهم، يعني ما هربوا ولا ابتعدوا، إنما أقبلوا عليهم. لماذا؟ لإبعاد التهمة، فهم ما يدرون بشيء وما سرقوا شيئا، فالبريء وكذلك من لم يكن متهما لا يخاف من الحضور والإقبال والجلوس ونحو ذلك. فلإبعاد التهمة أقبلوا عليهم، فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق، لو سرقوا مباشرة سيذهبون وما سيتأخرون لحظة واحدة. نعم، عمن سرق منه، فليتسلم له سرقته. وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم، ليس لهم هم إلا إزالة التهمة. الآن اعتبروا هذه تهمة التي رموا بها عنهم. فقالوا في هذه الحال: ماذا تفقدون؟ إيش الذي سرق عليكم؟ ولم يقولوا ما الذي سرقنا، لجزمهم بأنهم براء من السرقة. فما قالوا ماذا سرقنا، لا، قالوا ماذا تفقدون، ما الذي فقدتموه؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي أجرة له على وجدانه، يعني من بحث عليه ووجده أو أمسك بالسارق سنزيده حمل بعير، نكافئه بحمل بعير. نعم، وأنا به زعيم، أي كفيل، يعني أتكفل بذلك، وكذلك أتعاهد بذلك أن من وجده سنكافئه بحمل بعير. قال: وهذا يقوله المؤذن المتفقد. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، كيف تتهمون بهذا؟ ما نحن بسارقين، وما جئنا لنفسد في الأرض بجميع أنواع المعاصي. وهذا فيه أن من الإفساد في الأرض المعصية فيها، في هذه الأرض. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كيف تفسد في الأرض؟ ليس معنى تفسد في الأرض تخرب أشجارها أو تردم عيونها، ليس هذا هو المراد بالإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض هو بالمعاصي، لأن الله عز وجل قال: ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا؟ لما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب المعاصي، بسبب المعاصي. فهذا فيه دلالة واضحة على أن المعاصي سبب لفساد الأرض، فساد أرزاق السماء وأرزاق الأرض. نعم، فقالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض، فهي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. قال: وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين. قالوا: تالله. وهذا فيه أن المتهم البريء له أن ينفي التهمة عن نفسه بالحلف. قال: لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم ورعهم. نعم، ولم يقع منهم ذلك، قد جاءوا مرة ولم يقع منهم شيء من ذلك، وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق، وإنما قالوا لقد علمتم، يعني قد جينا عندكم، هل رأيتم علينا شرا؟ هل عهدتم علينا فسادا؟ أنتم تعرفوننا، فكيف تتهمون بهذه التهمة؟ هذا معنى كلامهم. قالوا فما جزاؤه؟ لو فتشنا في رحالكم ووجدنا الصواع معكم، إيش جزاؤكم؟ ما هي عقوبتكم؟ فقالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني إن كنتم كاذبين في دعوى أنكم ما سرقتم ووجدنا الصواع معكم، إيش جزاؤكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي الموجود في رحله جزاؤه بأن يتملكه صاحب السرقة، وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق. قالوا خلاص، إذا وجدتم هذا الصاع في رحل أي واحد منا، هذا صاحب الرحل يكون ملك لكم، خلاص تأخذوه عندكم، هذا جزاؤه، لأن هذا كان في دينهم، إذا واحد سرق فثبتت عليه هذه السرقة يتملكه صاحب المال الذي سرقه عليه، يكون خلاص يعني خادما أو عبدا عنده، هذا كان الحكم في زمانهم أو في شريعتهم. لكن نحن الحكم عندنا يختلف، شريعة الإسلام قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، لكن في ذاك الزمان كان حكم من سرق أن يملك لصاحب المال الذي سرق ماله. فقالوا خلاص هذا جزاؤه، هم واثقون من أنفسهم، هم واثقون من أنفسهم، فقالوا ذلك. نعم. قال ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين، الظالم ما له إلا هذه العقوبة. فبدأ، الآن بدأوا يفتشون، خلاص إنها 11 رحل، هيا نفك كل ساعة رحل نفتش هل موجود هذا الصاع في أحدها أو لا. فبدأ المفتش يفتش الرحل. طيب، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وهذا حتى لا يتفطنوا للخطة التي يعني تعمدها يوسف عليه السلام، أن لو فتش في أول الأمر في رحل أخيه قد يقولون هذا لا أنتم وضعتموه، صح يكون في شيء نوع شيء من شبهة، لكن من ذكاء يوسف أنه أمر المفتش أن يبدأ بتفتيش رواحل إخوان بنيامين، ويجعل رحل بنيامين آخر ما يفتش، آخر ما يفتش. نعم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، قال وذلك لتزول الريبة، يعني الشك الذي يظن أنها أو يظن أنها فعلت بالقصد، فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا استخرجها من وعاء أخيه، خلاص وصل الآن عند رحل أخيه فالصاع فيها فاستخرجها، قال انظروا هذا الذي سرق الصاع، إذن إيش جزاؤه؟ أن يتملكه صاحب المال. من هو صاحب المال؟ يوسف، هو الذي على خزائن الأرض، فأخذه يوسف، أخذ هذا الأخ. نعم. فاستخرجها من وعاء أخيه ولم يقل وجدها أو سرقها أخوه، مراعاة للحقيقة الواقعة، استخرجها ما قال وجدها أو سرقها أخوه، استخرجها أو قال مثلا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فاستخرج ما سرقه أخوه أو الذي سرقه أخوه، أبدا، وإنما ذكر هذا اللفظ اللطيف. قال: فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته. يعني ما يقولون هذا أخونا أو يشكون أو شيء، لا، باعتبار أن هذا يعني على خزائن الأرض وسرق عليه الصاع، والحكم في شريعتهم أن السارق يملك لصاحب المال، يملك لصاحب المال. الآن يعني التهمة لم تكن موجودة، أو كذلك الظنون لم تكن موجودة، فأخذه يوسف بهذه الطريقة وأبقاه عنده بهذه الطريقة. قال تعالى: قال كذلك كدنا ليوسف، أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم، هذا الكيد المحمود. هذا الكيد، الكيد ينقسم إلى قسمين: كيد مذموم إذا فيه خديعة وفيه ظلم، وفيه ظلم، وهناك كيد محمود يعني يكون فيه صلح أو يكون فيه أخذ حق أو نحو ذلك. طيب، اللي مر معنا من كيد النساء، هذا كيد ماذا؟ مذموم، هذا كيد مذموم، لكن قد يكون الكيد محمود. نضرب لكم مثال على الكيد المحمود، وهو من كيد الرجال، يعني الكيد مش في النساء فقط، حتى في الرجال يوجد كيد. نذكر لكم هذا؟ طيب، نذكر هذا ونختم به ونكمل بقية القصة في الدرس القادم. هذا كيد الرجال في رجل تزوج على امرأته بأخرى دون أن تعلم هذه الزوجة، طيب، دون أن تعلم، وكان قاضيا هذا الرجل، كان قاضيا. فالمرأة الأولى تشعر، تحس أنه كأنه تزوج، فدائما يعني تنتقد عليه ذلك، تقول: أنت تزوجت، يبدو أنك أنت تغيرت، أنت كذا، يشعر منك أشياء جديدة وأمور يعني غير طبيعية. وينفي، يقول: لا، أنا ما تزوجت. أنا وهي دائما يعني تكلمه في هذا. فذهب عند امرأته الثانية وقال لها: سنعمل خطة لهذه المرأة حتى تقتنع أنني ما تزوجت عليك. فقالت له: كيف؟ قال: أنا قاضي، أنت تأتي إلى البيت اللي فيه الزوجة الأولى، تطرقين الباب، تقولين: امرأة تريد أن تستفتي القاضي. فستفتح لك المرأة وتسألين هذا السؤال. ما هو هذا السؤال؟ تأتي وتقولي: زوجي تزوج، أو كأنه تزوج بامرأة أخرى، وأشعر منه أشياء، ودائما يعني أذكر له هذا وهو ينفي. فكيف الحل؟ يعني كيف أعرف وكيف يعني أتيقن من هذا؟ أعمل لي حل أيها القاضي. وزوجته الثانية تسمع، الأولى تسمع. فقال لها: اسمعي يا امرأة، شوف، أنت مثل هذا المرأة، هذه كلها ظنون، وهذه كلها من عمل الشيطان، هذا يريد يفرق بينك وبين زوجك، لا تظني هذا الظنون. شوف، هذه اللي عندك نفس القضية، تتهمني أنني أنا متزوج بأخرى، وأنا والله العظيم، والله العظيم ورب العرش، أنني ما عقدت على امرأة خارج هذا البيت، ما عقدت على امرأة خارج هذا البيت. هذا كلام صحيح وما هو صحيح؟ هذا كلام صحيح، لأن هذا الأخرى هي زوجته أصلا، وخارج البيت ما تزوج شيء ثاني، صح، ما عنده امرأة ثالثة، هاتان المرأتان. فقال: والله ما عندي تحت هذا السقف أو داخل هذا البيت امرأة عقدت عليها أبدا. ففرحت المرأة الأولى وقالت: جزاك الله خير، أنا من زمان أريدك تحلف، ما حلفت لي، الآن حلفت هذا كله، خلاص الآن اطمأنيت أنك يعني ما أنت متزوج بامرأة أخرى، الحمد لله. هذا من مكر الرجال، وهل هذا محمود أو مذموم؟ إن شاء الله يكون محمود حتى ما تحصل مشاكل. طيب إلى هنا والله تعالى.